اصحب من اذا قلت صدق قولك، وان حاولت امرا امرك، وان تنازعتما في شر اثرك. وقال علي رضي الله عنه رجدا: ان اخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الثالثة: الصلاح. فلا تصحب فاسقا مصرا على معصية كبيرة، لان من يخاف الله لا يصر على كبيرة، ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله، بل يتغير بتغير الاحوال والاعراض. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. الكهف 28. فاحذر صحبة الفاسق، فان مشاهدة الفسق والمعصية على الدوام تزيل عن قلبك كراهية المعصية وتهون عليك امرها. ولذلك هان على القلوب معصية الغيبة لإلفهم لها، ولو رأوا خاتما من ذهب او ملبوسا من حرير على فقيه لاشتد انكارهم عليه، والغيبة اشد من ذلك. الرابعة: الا يكون حريصا على الدنيا. فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل، لان الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء، بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. فمجالسة الحريص تزيد في حرصك، ومجالسة الزاهد تزيد في زهدك. الخامسة: الصدق. فلا تصحب كذابا، فانك منه على غرور، فانه مثل السراب يقرب منك البعيد ويبعد منك القريب. ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال في سكان المدارس والمساجد، فعليك باحد امرين: اما العزلة والانفراد ففيها سلامتك، واما ان تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهم، بان تعلم ان الاخوة ثلاثة: اخ لاخرتك فلا تراعي فيه الا الدين، واخ لدنياك فلا تراعي فيه الا الخلق الحسن، واخ لتأنس به فلا تراعي فيه الا السلامة من شره وفتنته وخبثه. والناس ثلاثة: احدهم مثله مثل الغذاء لا يستغنى عنه، والاخر مثله مثل الدواء يحتاج اليه في وقت دون وقت، والثالث مثله مثل الداء لا يحتاج اليه قط، ولكن العبد قد يتسلى به، وهو الذي لا انس فيه ولا نفع، فتجب مداراته الى الخلاص منه، وفي مشاهدته فائدة عظيمة ان وفقت لها، وهو ان تشاهد من خبائث احواله وافعاله ما تستقبحه فتجتنبه. فالسعيد من وعظ بغيره، والمؤمن مرآة المؤمن. وقيل لعيسى عليه السلام: من ادبك؟ فقال: ما ادبني احد، ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة والسلام: فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. عنوان: الوظيفة الثانية مراعاة حقوق الصحبة. حاشية: نذكر القارئ الكريم بأن الوظيفة الأولى هي التي تكلم فيها الإمام الغزالي عن شروط الصحبة والصداقة. انتهت الحاشية. فمهما انعقدت الشركة وانتظمت بينك وبين شريكك الصحبة، فعليك حقوق يوجبها عقد الصحبة، وفي القيام بها آداب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: مثل الأخوين مثل اليدين تغسل إحداهما الأخرى. حاشية: رواه السلمي في آداب الصحبة وأبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث، وفيه أحمد بن محمد بن غالب الباهلي كذاب. انتهت. ودخل صلى الله عليه وسلم أجمة فاجتنى منها سواكين أحدهما معوج والآخر مستقيم، وكان معه بعض أصحابه فأعطاه المستقيم وأمسك لنفسه المعوج، فقال: يا رسول الله، أنت أحق مني بالمستقيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب يصحب صاحبا ولو ساعة من النهار إلا وسئل عن صحبته هل أقام فيها حق الله تعالى أو أضاعه. حاشية: قال العراقي: لم أقف له على أصل. انتهت الحاشية. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اصطحب اثنان قط إلا وكان أحبهما إلى الله تعالى أرفقهما بصاحبه. حاشية: رواه الحاكم وابن حبان نحوه من حديث أنس، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. انتهت الحاشية. وآداب الصحبة: الإيثار بالمال، فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من المال عند الحاجة، والإعانة بالنفس في الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس، وكتمان السر وستر العيوب، والسكوت على تبليغ ما يسوءه من مذمة الناس إياه، وإبلاغ ما يسره من ثناء الناس عليه، وحسن الإصغاء عند الحديث وترك الممارات فيه، وأن يدعوه بأحب أسمائه إليه، وأن يثني عليه بما يعرف من محاسنه، وأن يشكره على صنيعه في وجهه، وأن يذب عنه في غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن نفسه. حاشية: يذب عنه أي يدافع عنه. انتهت الحاشية. وأن ينصحه باللطف والتعريض إذا احتاج إليه، وأن يعفو عن زلته وهفته ولا يعتب عليه، وأن يدعو له في خلوته في حياته وبعد مماته، وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موته، وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه شيئا من حاجاته فيروح سره من مهماته. حاشية: أي يريح باله وخاطره من أعماله. انتهت. وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره، والحزن على مياله من مكارهه، وأن يضمر في قلبه مثل ما يظهره فيكون صادقا في وده سرا وعلانية، وأن يبدأه بالسلام عند إقباله، وأن يوسع له في المجلس ويخرج له من مكانه، وأن يشيعه عند قيامه، وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداحلة في كلامه، وعلى الجملة فيعامله بما يحب أن يعامل به، فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب لنفسه فأخوته نفاق، وهي عليه وبال في الدنيا والآخرة. فهذا أدبك في حق العوام المجهولين وفي حق الأصدقاء المؤاخين. آداب العلاقة بالمعارف. وأما القسم الثالث وهم المعارف فاحذر منهم، فإنك لا ترى الشر إلا ممن تعرفه. أما الصديق فيعينك، وأما المجهول فلا يتعرض لك، وإنما الشر كله من المعارف الذين يظهرون الصداقة بألسنتهم. فأقلل من المعارف ما قدرت، فإذا بنيت بهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد فيجب ألا تستصغر منهم أحدا، فإنك لا تدري لعله خير منك، ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم في حال دنياهم فتهلك، لأن الدنيا صغيرة عند الله تعالى صغير ما فيها. ومهما عظم أهل الدنيا في قلبك فقد سقطت من عين الله تعالى، وإياك أن تبذل لهم دينك لتنال به من دنياهم، فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر في أعينهم ثم حرم ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوة، فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم فيذهب دينك في عداوتهم ويطول عناؤك معهم، ولا تسكن إليهم في حال إكرامهم إياك وثنائهم عليك في وجهك وإظهارهم المودة لك، فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد في المئة واحدا، ولا تطمع أن يكون لك في السر والعلن واحد، ولا تتعجب إن فلبوك في غيبتك ولا تغضب منه، فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى في أصدقائك وأقاربك، بل في أستاذك ووالديك، فإنك تذكرهم في الغيبة بما لا تشافههم به، فاقطع طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم، فإن الطامع في الأكثر خائب في المال، وهو ذليل لا محالة في الحال. وإذا سألت واحدا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى واشكره، وإن قصر فلا تعاتبه ولا تشكه فتصير عداوة له، وكن كالمؤمن يطلب المعاذير ولا تكن كالمنافق يطلب العيوب، وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه، ولا تعظن أحدا منهم ما لم تتوسم فيه أول مخايل القبول، وإلا لم يستمع منك وصار خصما عليك. فإذا أخطأوا في مسألة وكانوا يأنفون من التعلم منك فلا تعلمهم، فإنهم يستفيدون منك علما ويصبحون لك أعداء، إلا إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهم، فاذكر الحق بلطف من غير عنف. وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حببك إليهم، وإذا رأيت منهم شرا فكلهم إلى الله تعالى، واستعذ بالله من شرهم، ولا تعاتبهم ولا تقل لهم لما لم تعرفوا حقي وأنا فلان ابن فلان وأنا الفاضل في العلوم، فإن ذلك من كلام الحمقى وأشد الناس حماقة من يزكي نفسه ويثني عليها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا بذنب سبق منك، فاستغفر الله من ذنبك، واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى، وكن فيما بينهم سميعا لحقهم، أصم عن باطلهم، نطوقا بمحاسنهم، صموتا عن مساوئهم، واحذر مخالطة متفقهة الزمان لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال، واحذر منهم، فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون، ويتغامزون وراءك بالعيون، ويحصون عليك عثراتك في عشرتهم حتى يجبهوك بها في حال غيظهم ومناظرتهم، لا يقيلون لك عفرة ولا يغفرون لك ذلة ولا يسترون لك عورة، يحاسبونك على النقير والقطمير. حاشية: النقير النكتة التي في ظهر النواة، والقطمير القشرة الرقيقة التي بين النواة والثمرة، وهذا كناية عن أدنى الأشياء وأدفهها. انتهت. ويحسدونك على القليل والكثير، ويحرضون عليك الإخوان بالنميمة والبلاغات والبهتان، إن رضوا فظاهرهم الملق، وإن سخطوا فباطنهم الحنق، ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب. هذا ما قطعت به المشاهدة على أكثرهم، إلا من عصمه الله تعالى، فصحبتهم خسران ومعاشرتهم خذلان. هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرك بالعداوة؟ قال القاضي بن معروف رحمه الله تعالى: فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وكذلك قال أبو تمام: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وكن كما قال هلال بن العلاء الرقي: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته ليدفع الشر عني بالتحيات، وأظهر البشر للإنسان أبغضه كأنه قد ملا قلبي مراتي، ولست أسلو ممن لست أعرفه، فكيف أسلو من أهل المودات. الناس داء، دواء الناس تركهم، وفي الجفاء لهم قطع الأخوات. فسالم الناس تسلم من غوائلهم. حاشية: الغوائل مفردها غائلة، وهي المضرة البالغة. وكن حريصا على كسب التقيات. حاشية: التقيات مفردها التقية، وهي ما يتقى به من الشر. وخالق الناس واصبر، ما بليت بهم أصم أبكم أعمى ذا تقياتي. وكن أيضا كما قال بعض الحكماء: إلق صديقك وعدوك بوجه الرضا، من غير مذلة لهما ولا هيبة منهما، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها، فكلا طرفي قصد الأمور ذميم، كما قيل عليك بأوساط الأمور فإنها طريق إلى نهج الصراط قويم، ولا تك فيها مفرطا أو مفرطا، فإن كلا حال الأمور ذميم. ولا تنظر في أطفيك، حاشية أطفيك بكسر العين أي جانبيك يمينا وشمالا، انتهت. ولا تكثر إلى ورائك الالتفات، ولا تقف على الجماعات، وإذا جلست فلا تستوفز، حاشية أي لا ترفع رجليك غير مطمئن، أو لا تكن متأهبا للقيام، انتهت. وتحفظ من تشبيك أصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخال إصبعك في أنفك وكثرة بصاقك ونخمك وطرد الذباب عن وجهك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاة وغيرها، وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظوما مرتبا، واصغي إلى الكلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط، ولا تسأله إعادته، واسكت عن المضاحك والحكايات، ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك، ولا تتصنع تصنع المرأة في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد، وتوقع كثرة الكحل والإسراف في الدهن، ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع أحدا على الظلم، ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم، وإن رأوه كثيرا لم تبلغ قط رضاهم، واجفهم من غير عنف، ولن لهم من غير ضعف، ولا تهازل أمتك ولا عبدك فأسقط وقارك من قلوبهم. وإذا خاصمت فتوقر، وتحفظ من جهلك وعجلتك، وتفكر في حجتك، ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، ولا تجث على ركبتيك. وإذا هدى غضبك فتكلم، وإذا قربك السلطان فكن منه على حد السنان، حاشية أي كن منه على حذر، انتهت. وإياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية، فجرب بها نفسك، فإنها ثلاثة أقسام: قسم في آداب الطاعات، وقسم في ترك المعاصي، وقسم في مخالطة الخلق، وهي جامعة لجمل معاملة العبد مع الخالق والخلق. فإن رأيتها مناسبة لنفسك، ورأيت قلبك مائلا إليها راغبا في العمل بها، فاعلم أنك عبد نور الله تعالى بالإيمان قلبك، وشرح به صدرك، وتحقق أن لهذه البداية نهاية، ووراءها أسرارا وأغوارا ومكاشفات، وقد أودعناها كتاب إحياء علوم الدين، فاشتغل بتحصيله. وإن رأيت نفسك تستثقل العمل بهذه الوظائف، وتنكر هذا الفن من العلم، وتقول لك نفسك أن ينفعك هذا العلم في محافل العلماء، ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء، وكيف يرفع منصبك في مجالس الأمراء والوزراء، وكيف يوصلك إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء، فاعلم أن الشيطان قد أغواك وأنساك متقلبك ومثواك، فاطلب لك شيطانا مثلك ليعلمك ما تظن أنه ينفعك ويوصلك إلى بغيتك، حاشية أي إلى هدفك وغايتك، انتهت. ثم إنه قط لا يصفو لك الملك في محلتك فضلا عن قريتك وبلدتك، ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم في جوار رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا ينتهي كتاب أدب المسلم في اليوم والليلة لأبي حامد الغزالي، تحقيق محمد عثمان الخشت، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها مكتبة السعي بالرياض. قرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان.
انتهى الشريط الرابع والأخير من الكتاب.